بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، إلى آخر الآية. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال يخبر تعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، وهذا بخلاف الشرك. هذه أسباب ذكرها مما تكفر بها الذنوب. الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. المصائب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها في سبيل الله إلا كفر الله بها من خطاياه. مصائب في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والمراد ما قد يحصل له من الأهوال والتمحيص في القبر وفي يوم القيامة، وهذه كلها تكفر الذنوب حتى يدخل الجنة لا ذنب عليه. ودعاء المؤمنين: ويستغفرون للذين آمنوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين كفر الله عن العبد الذنوب بشفاعة الشافعين. وهناك أسباب قد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله نحو 10 من الأسباب التي تكفر بها الذنوب، وذكر لها أدلتها، ومنها هذه التي ذكرها السعدي هنا. قال: ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفع الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. عندما جعلها كأنها آية وليست آية بهذا اللفظ، آية: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالخالق لكل شيء. أي كيف يسوى بالخالق؟ وأيض من أعظم ممن سوى هذا المخلوق الذي أوصفته بالخالق، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب. عندكم بالعذاب ولا في العذاب؟ ها؟ ماشي نصها في العذاب عندكم كذا. ولهذا حتم على صاحبه بالخلود في العذاب وحرمان الثواب في نصها في العذاب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، أي من مات على الشرك ولم يتب. وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه. تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وغيرها من الآيات كثير في أن التائب يغفر الله تعالى له، وإنما الآية في حق من لم يتب. هذه الآية هي إحدى آيتين في كتاب الله، وكلاهما في سورة النساء بهذا اللفظ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا أنه في هذا الموضع قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الموضع الثاني قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. وأكد الله تعالى هذا الأمر العظيم للتنفير عنه ولتنبيه العباد لأن يبتعدوا عن فعله وأسبابه التي تؤدي إليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله تعالى أبدا، أي في حق من مات عليه ولم يتب منه. وأما غير الشرك من سائر الذنوب فإن الله تعالى يغفرها لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك به جل وعلا لمن يشاء. وقد اختلف العلماء هل هذه الآية شاملة للشركين الأصغر والأكبر، أن الله تعالى لا يغفرها، أو أنها في الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فهو مما يدخل تحت المشيئة. شيخ الإسلام رحمه الله له قولان في المسألة. تارة قال بأن الشرك الأصغر داخل في عموم الآية لا يغفره الله، وتارة قال بأن الآية في الشرك الأكبر والشرك الأصغر تحت مشيئة الله. والذين قالوا إن الآية في الشرك الأكبر فقط قالوا قد وجدت نحو هذه الإطلاقات في القرآن، إطلاق الشرك والمراد به الأكبر، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية بإجماع المفسرين في الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية في الشرك الأكبر. ونحوها من الآيات التي جاء فيها إطلاق الشرك والمراد به الأكبر فقط، قالوا هذه الآية كذلك. مما استدل به ابن رجب رحمه الله على أن هذه الآية في الشرك الأكبر فقط أنه قد جاء في الشرع إطلاق اسم الشرك على بعض المعاصي التي كان الباعث عليها هوى النفس. قال: فسمي شركا، ولو قلنا بعموم الآية وأن كل شرك لا يغفره الله كان معناه أن بعض المعاصي التي سميت شركا لا يغفرها الله. قالوا: هذا لا يكون، فإن المعاصي مما لا يبلغ حد الكفر والشرك تحت مشيئة الله، معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات عليها ولم يتب تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه، واستدل به على أن الآية في الشرك الأكبر بما جاء في بعض النصوص من تسمية بعض المعاصي شركا. قال ابن رجب: وهي المعاصي التي يكون الباعث عليها هوى النفس، فإن الإنسان يكون فيها قدم هوى نفسه على مراد الله. والذين قالوا إن هذه الآية شاملة لكل شرك قالوا: الآية نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة هي المصدر المنسبب من أن وما دخلت عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن مصدرية يؤول الفعل بعدها إلى مصدر، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، والإشراك نكرة سبقها نفي، وهذا مما يفيد العموم عند العلماء. وقال بهذا كما سمعت شيخ الإسلام رحمه الله في قول به أكثر علماء الدعوة النقدية الذين كانوا بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجمعت مقالاتهم في الدرر السنية، فهم من القائلين أكثرهم بالعموم، وأن الآية شاملة للشركين أصغر وأكبر، وكلها ليست مما يدخل تحت المشيئة، بل هي مما ذكر الله أنه لا يغفره. ويستدل بالأدلة التي فيها: من لقيني لا يشرك بي شيئا، وما جاء من الأدلة لا يشرك بي شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قالوا هذا شامل لكل شرك، ويكون في هذه الآية أطلق أنه لا يغفره. وعلى كل حال فالقائلون بالقول الأول والقائلون بالقول الثاني متفقون على أن من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه مات مسلما، بخلاف من مات على الشرك الأكبر فإنه يموت ماذا؟ كافرا. وهذا هو ثمرة الخلاف، يعني هل الذي يموت على الشرك الأصغر ولو قلنا إنه لا يغفره الله هل يموت على الكفر أو على الإسلام؟ لا خلاف بين العلماء أنه يموت على الإسلام، وأن الذي يخرج من الإسلام هو الشرك الأكبر. وهذا هو الفائدة من فصول هذا الخلاف، والقول بأنه يغفر أو لا يغفر مسألة للعلماء فيها هذان القولان. وشيخ الإسلام رحمه الله مع سعة اطلاعه وكثرة علمه وقوة تحريره في هذا الشأن قال بالقولين، تارة قال بهذا وتارة قال بهذا، ولكن الذي يهمنا هو من مات على الشرك الأصغر ولم يتب هل يموت مسلما أو كافرا؟ لا خلاف أنه يموت على الإسلام، وإنما من مات على الشرك الأكبر ولم يتب منه هو الذي مات على الكفر. وفي هذه الآية الترهيب من الشرك بنوعين، إذا كان الله تعالى لا يغفره هذا يوجب للإنسان أن يخاف أن يقع منه شرك بالله، سواء شرك في الأقوال أو شرك في الأفعال أو شرك في النيات والإرادات والأعمال القلبية، كل ذلك مما يخاف منه الإنسان، فلا يقع منه شرك بقوله، فلا يحلف بغير الله أو يدعو غير الله أو يمجد غير الله بكلامه تمجيدا لا يكون إلا لله، وكذلك يخاف أن يقع منه الشرك بأفعاله، ويخاف أن يقع منه الشرك في نيته وإرادته وقصده، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم انحراف عمل القلب شركا عن إرادة وجه الله، قال عليه الصلاة والسلام أقوب ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال هو الرياء. حديث من هذا ومن أخرجه؟ عن محمود بن لبيد، أخرجه من؟ أحمد. أحسن. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال هو الرياء. فيخاف الإنسان من ذلك، حيث أن الله تعالى ذكر أنه لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك بالله تحت مشيئة الله في حق من مات عليه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا أكبر مفتري وأعظم مفتري الذي يشرك بالله، سوى الله جل وعلا الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الضعيف الناقص المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا أعظم فرية من فرية المشرك بالله سبحانه، أعظم الناس فرية على الإطلاق، وأظلم الناس وأجحد الناس لحق الله، وأسوأ الناس معاملة فيما بينه وبين الله. إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا يوجب للإنسان أن يتعلم الشرك حتى يحذره ولا يقع فيه، ويوجب عليه أن يتعلم التوحيد الخالص لله حتى يأخذ به ويسير عليه في حياته الدنيا. باختصار ما تضمنت هذه الآية، وإلا فربما الكلام فيها واسع في مسألة الشرك بالله سبحانه. قال: هل طلب العلم يكون واجبا على المسلم؟ هناك مسائل يجب على المسلم أن يتعلمها ولا يعذر فيها، كالتوحيد، وكذلك ما يحتاجه في عبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة، إذا أراد فعل هذه الأشياء يجب عليه أن يتعلم ذلك. وهناك مسائل لا تكون واجبة على كل مسلم، بل تكون واجبة على بعض المسلمين، كالتوسع في مسائل العلم وتفاصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واجب على الكفاية. إذا قام به القدر الكافي في الأمة سقط الإثم عن الباقين. وكما قرأنا اليوم في شرح الطحاوي لابن أبي العز رحمه الله أن الواجب العيني يختلف باختلاف الأفراد، وأن الواجب الكفائي يختلف باختلاف الأفراد. قال: فمن سمع العلم يجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع العلم. من بلغ شيء من العلم من تفاصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به، والذي لم يسمع به لا يجب عليه أن يؤمن به. فمن العلم ما يكون فرضا عينيا على المسلم لا يجوز له أن يجهله، ومن العلم ما يكون فرضا كفائيا ولا يكون فرضا عينيا على الجميع. وإذا ترى العلماء ربما ألفوا كتبا وبينوا أن ما يتحتم على الناس، كبعض العلماء سمى كتابه الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، أي الواجبات التي تتحتم ويتحتم معرفته على كل مسلم ومسلمة. وقد جاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما حال الحديث؟ كنا نسمع في أيام الأخيرة الشيخ يحسنه بلفظ على كل مسلم، يقول زيارة مسلمة كأن فيها شذوذ أو نحو ذلك، ويقول هو بلفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم حسن بمجموع طرق. قال: هل هذا حديث لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا؟ الله أعلم. يقول: إذا هم الإنسان بمعصية وراقب غير الله من المخلوقين فهل يدخل هذا في الشرك؟ يعني يريد أن يعمل المعصية لولا حضور هذا المخلوق هو الذي يمنعه، ولو غاب هذا المخلوق يفعلها، هذا من نوع الرياء، يرى أنه صالح فإذا غاب عن عين الناس انتهك محارم الله، والرياء من الشرك. لا صار يرائيهم بطاعته ويعظم هذا المخلوق أشد من تعظيمه لله، بحيث أنه إذا حضر اجتنب المعصية، فإذا غاب عنه ارتكب هذه المعصية. لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا. السلسلة الضعيفة، يقول الشيخ الألباني هذا منكر. قال: حديث الحارث عن علي حارث الأعور الذي قرأناه اليوم في شرح الطحاوية أن القرآن هو حبل الله وصراط المستقيم، أشكل علي هل هذه الرواية صحيحة؟ ما هو الذي انتهينا باليوم في الدرس؟ أنه ضعيف. الحارث الأعور متهم بالكذب، وله طريق أخرى أيضا ضعيفة، ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن علي، وابن لهيعة ضعيف وخالد بن أبي عمران لم يدرك عليا، وله شاهد عن معاذ وفي إسناده رجل متروك المنذر بن عمرو الدمشقي ونحو ذلك، فالحديث ضعيف. وجاء بعض الألفاظ في حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود موقوف، وأما الحديث تمام فهو ضعيف. بعضهم ذكروا في الموضوعات كما فعل صاحب تذكرة الموضوعات، والحق أنه ليس بموضوع، لأنه لو كان من طريق الحارث فقط ممكن، مع أن بعض العلماء يقول لك كان لا يتعمد الكذب. ولكن قد يجلس له الطريق الأخرى، طريق من الهيعة، تدل على أنه ليس بموضوع بل هو ضعيف فقط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.